أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الأمين وعلى آله الأمناء على الشريعة والدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا على اتحال في الواجب، يعني المفروض نكون في الواجب السادس، بس تتمة للواجب الثالث عبارة الماتن التي نقلنا عن الشيخ محمد حسين عاشر رطان رحمة الله عليه، يقول عبارة مستدركة يعني فيها خطأ، أو بعض المحشين الآخرين عندهم نعم العبارة مستقيمة والمراد بها إعادة السجود. لكن على حال بينما في محشي آخر ثالث عند السهو مطلقا في طمأنينة الذكر حتى ولو لم يرفع رأسه لا حاجة لإعادة. على أي حال إجمالا في خلاف بين الأعلام، وإن كان هذا أمر مسلم، ما هو الذي مر بنا أمس؟ أمر مسلم الذي مر بنا أمس وهو ماذا؟ وهو أن ذكر السجود وذكر الركوع علاقته مع الركوع والسجود علاقة الظرف والمظروف، وليست علاقة ذكر السجود مع السجود كالشرط والمشروط أو الجزء والكل، ليست علاقة الجزء مع الكل، حيث مر بنا أمس على حال أن هناك نعم هناك ظرف مظروف على نماذج. تارة هذا المظروف كالقنوت كما ذهب إليه البعض أصلا مستقل، ظرفه الصلاة، بعض ذهب إلى أن حقيقة الأمر بالقنوت كذلك، والبعض الآخر له وجه، هذا الكلام له وجه، والبعض الآخر لا. مثال عفوا مثال آخر للظرف المظروف نظير ذكر السجود والسجود. ذكر السجود إذا قايسناه مع نفس السجود مستقل عن السجود، لكن ذكر السجود جزء الصلاة، فجزء من الصلاة ظرفه جزء آخر. وفرق بين أن هذين بين أن هذين الجزئين يرتبطان بالصلاة من دون أن يرتبط أحدهما بالآخر في البدء مباشرة. طبعا في فرق، لاحظ يعني كيف ان هذه بناء المركب على وفق هندسة معينة يجب ولها آثار، طبيعة تنضيد الأجزاء فيما بين بعضها البعض أثر، كل ذلك يؤثر كما مر بنا أمس. أن بمضي الظرف يفوت محل المظروف وإن لم يدخل في ركن. هذا ما ربنا أرسل. إجمالا ذكر السجود وذكر الركوع بدلالة طبعا الدليل بعض الأدلة التي ستأتي في المسائل اللاحقة، ذكر الركوع وذكر السجود ارتباطهما بالركوع والسجود ظرف مظروف وليس شرط مشروط. يعني هناك جملة من الأعلام من يذهب إلى ذلك، لا أقول كل. على وفق هذا التصوير، لذلك إذا هو سهوا لن يطمئن في ذكر السجود ورفع رأسه من السجود يكون محل ذكر السجود قد مضى وفات ولا يمكن إعادته، ويصحح هذا الذكر الناقص للشرائط. فلا محل حينئذ لتعبير المتن، ولا يمكن تدارك ذكر السجود إن كان سهوا إلا بعد ما فيها إلا، كما هو مسلك المشهور هكذا. أما إذا كانت علاقة ذكر السجود مع السجود شرط مشروط لا يكون حينئذ مضي السجود برفع رأسه السجدة الواحدة، لا يكون فوات لمحل الذكر، عفوا لا يكون فوات لمحل الذكر، لأن السجود علاقته على ذا التصوير الثاني، السجود علاقته مع الذكر ليس ظرف مظروف، علاقته شرط مشروط، والشرط والمشروط لا ينوجدا لا يصححان لا يتمان إلا مع بعضهما البعض. إذا أتى أحدهما منفردا لا يصح، فلا بد من إعادته، والمفروض أنه أتي به سهوا، أتي بالسجود سهوا من دون ذكر صحيح للسجود، لأن المفروض أن ذكر السجود أتى به مع اضطراب من دون طمأنينة، فيكون ذكر ناقص، ذكر ناقص غير تام أتى به مع السجود مع سجدة واحدة ولو رفع رأسه. على القاعدة المفروض يعيد، فيكون استثناء الماتن مثلا تام، العبارة مو خطأ تصير عبارة صحيحة، ولكن هو نفس الماتن في المسألة الرابعة عشر التزم بأن النص دال على أن رفع الرأس عن ذكر السجود يعني يوجب فوات محل ذكر السجود، فيكون الذكر الذي أتى به أو لم يأتي به فات محله. وإن كانت تلك الروايات ليست في السهو، الروايات في مورد الاضطرار، رفع الرأس اضطراراً قهراً، لكن تعدوا منها إلى السهو. على أي حال العبارة إجمالاً هنا تحتاج إلى تأويل أو تفسير غير ظاهرها، والتأويل اللي ذكرناه في بداية البحث قبل يومين أو كذا هو هكذا، أنه لا يتدارك إذا كان سهواً إلا إذا ترك الطمأنينة وكان تذكره لترك الطمأنينة قبل رفع الرأس، ورفع رأسه مضطرارا يعني بالتالي هو مخاطب بإعادة الذكر والسجدة، فتكون صدور السجدة سهوا مثلا. هذا إذا حاولنا نتمحل نتكلف التوجيه لعبارة الماتن، أو نجعلها استثناء منقطع والعبارة تكون مستدركة، يعني مستدركة يعني خطأ شوي، لأن هو تكرار للفرض السابق، دمج للشق السابق مع هذا الشق. الشق السابق أنه لم يرفع رأسه، طبعا إذا لم يرفع رأسه يجب أن يعيد ذكر السجود. إذا أتى بذكر السجود بغير طمأنينة ولا زال لم يرفع رأسه، طبعا لابد يعيد ذكر السجود ببقاء المحال. هذا على كل تمام الكلام في عبارة المعتد. نرجع إلى الواجب السادس. الواجب الخامس تممناه بس في تتمة نذكرها لا بأس. الواجب الخامس من واجبات السجود الجلوس بعد، يعني بعد السجدة الأولى، مطمئنا ثم الانحناء للسجدة الثانية. في وجه ذكرناه الروايات البيانية الدالة عليه، الجلوس بعد السجدة الأولى من واجبات الجلوس، وفي فرع على أساس متابعة، لكن ما صار مجال أكثر متابعة، ما ذكر الماتن الآن، أو ظاهرهم عدم استثناء، لكن ببالي أن هناك من استثناء، من استثناء يعني من ذهب إلى استثناء، أن جلسة الاستراحة بين السجدتين، يعني جلسة استراحة بعد السجدة الأولى، وبشرط جزء، وشرط صحة في الصلاة، هذا صحيح. لكن هل يا ترى الحال كذلك في النوافل؟ طبعا ظاهر فتوى المشهور هكذا انه شرط صحة، ولكن ببالي ان هناك من خالف، ولعل لي شاهد ودلالة. الان في هذه العجالة لم ان انجز على اتحاد متابعة دقيقة الى وجود ادلة تستثني النافلة أو لا، وهل هناك قائل أو لا. وإن كان ظاهر كلام المشهور وإطلاق الأدلة يعم النافلة، أن جلسة الاستراحة شرط صحة في النافلة، كما أن السيتين لا بد منهما في النافلة، كذلك الجلسة الأولى. ثم هناك وجه لوجوب بعد الجلسة بين السجدتين، لتكون السجدة الثانية عن جلوس لا عن انحناء سابق. هذا وجه بعد لوجوب الجلسة المتوسطة بين السجدة الأولى والسجدة الثانية، لتكون السجدة الثانية عن جلوس، وإلا لم يرفع رأسه، هو لم يجلس مقيما صلبا، يكون كأنما سجد عن انحناء، مو سجد عن جلوس. على كل، لكن العمدة هو الروايات البيانية كما مر. الواجب السادس في السجود، الواجب السادس في السجود كون المساجد السبعة في محلها إلى تمام الذكر. فلو رفع بعضها بطل، رفع بعضها بعض المساجد السبعة أثناء الذكر الواجب بطل الذكر الواجب، وأبطل الصلاة إن كان عمدا طبق مبنى اليزدي. الذكر الواجب ما أن يخل بشرائط السيد يزي تذكرهم في الركوع والسجود عند لا يقع مستحبا، يقع ماذا؟ زيادة مبطلة عمدا. ومرة الفتح شفي هذا المطلب، ويجب تداركه إن كان سهوا. طبعا الدليل على لزوم بقاء المساجد السبعة على الأرض إلى تمام مقدار الذكر الواجب، لأن الذكر الواجب في الأصل أمر به في السجود، والسجود شرعا حدد بالمساجد السبعة، فلا محالة طبعا لابد يكون بقاء ومكث المساجد السبعة بقدر الذكر الواجب. فهذا مفاد يستنتج تلقائيا. أمر بالذكر في السجود وحدد السجود بالمساجد السبعة تلقائيا، هم يستنتج من ذلك أن المساجد السبعة لابد أن تبقى، المساجد السبعة لابد أن تبقى إلى تمام الذكر بدءا وانتهاءا، مضافا إلى تصريح صحيح علي بن يقطين الذي مر بنا قال كم يجزي من تسبيحة في السجود والركوع؟ قال ثلاث، وإن استمكنت جبهتك فواحدة. تصريح يعني لابد، ها جبهة إيه؟ هو الاستمكان الجبهة، هو استمكان الجبهة طبعا لابد من بقية الأعضاء. أيضا نعم موجود التعبير صحيح، الروايات الأخرى استفاد منها. أيضا في حسنة هارون بن خارجة هذه الرواية في أبواب السجود الباب الرابع، عن أبي عبد الله قال رأيته وهو ساجد. هذه الرواية لابد لها من محمل، رأيته وهو ساجد وقد في أبواب السجود الباب الرابع الحديث الخامس، رواية حسنة. رأيته وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض وإحدى قدميه على الأخرى، هاي لابد من حملها أنه صنع ذلك عليه السلام أثناء الذكر المستحب. أو توقف عن الذكر مثلا، لربما سجدة صلى الله عليه كان طويلة فأراد أن يخفف شوية من تعب الرجل أو كذا، محمول على هذا الشيء. في مصحح علي بن جعفر الباب الثالث والعشرون من أبواب الركوع، وصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض جسده، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه مما حكه؟ قال لا بأس إذا شق عليه أن يحكه، والصبر إلى أن يفرغ، إذا شق عليه أن يحكه لا بأس، والصبر إلى أن يفرغ أفضل. هذه الصحيحة والمصحح طبعا ليست في صدد الخلل بالأعضاء أثناء الذكر الواجب، محمولة على غير الذكر الواجب، على نفس السجود. السجود إذا أتى بمقدار الذكر الواجب واضعا للمساجد السبعة، لكن واستمر أو قبل الذكر الواجب أو بعد الذكر الواجب، كانت جبهته موجودة، بعض أعضاء رافعة، يعني بعض أعضاء السجود لم يضعها أو رفعها قليلا أو غير مكانها أو حركها، هذا لا يخل بالواجب من السجود. هاي الرواية قال لا لا ما لا وهذا مو من مجال ترك الاستفصال. هنا السؤال عن أصل وقوع هذه الأمور أثناء السجود، مخل أو لا، بغض النظر عن واجبات السجود في نفسها، هل نفس وقوع هذا في نفسه مخل أو لا؟ يقول له عليه السلام ليس مخل، من دون أن يتصادم مع الواجبات الأخرى. هو فقط في نفسه مانع أو لا؟ يقول لا ليس مانع في نفسه. السؤال والجواب حيثي، يعني من حيثية أنه هو في نفسه مانع أو لا. أيضا صحيحة محمد بن إسماعيل، أبواب أفعال الصلاة الباب، عفوا أبواب السجود الباب الثاني والعشرين، صحيحة محمد بن إسماعيل، أبواب السجود الباب 22، قال رأيت أبا الحسن عليه السلام إذا سجد يحرك 3 أصابع من أصابعه واحدة بعد واحدة تحريكا خفيفا كأنه يعد التسبيح، ثم رفع رأسه. طبعا هذا قد يقال على القاعدة، لأنه سيأتي في الكفين، ليس هناك من كثير يذهبون إلى عدم وجوب استيعاب الكف، فتحريك الأصابع مع وضع الراحة لا مانع منه حتى أثناء الذكر الواجب، بناء على ما سيأتي، بناء على الاكتفاء في وضع الكفين، الاكتفاء بالمسمى ولا حاجة للاستيعاب. طبعا هذا بحث آخر بعد، لكن على أي حال يوضح مجمل الصورة في المساجد. بعد ذلك يقول ماتن: نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة، رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر، ثم وضعه عمدا كان أو سهوا، لما يجب تعدد السجود. السجود إنما يتعدد بالجبهة لا بأعضاء السجود. من غير فرق بين كونه لغرض كحك الجسد ونحوه بدون اللي هو قرأنا الروايات. هذا الواجب السادس، الواجب السابع. الواجب السابع في السجود مساواة موضع الجبهة للموقف. مساواة موضع الجبهة للموقف، لمحل الوقوف. هذا سيأتي الآن تفسيرا، الموقف محل الوقوف، ما المراد به؟ المراد به المكان الذي يقف ويقوم عليه قائما، أو المراد به محل وضع الإبهامين. زي شرفة الفرق أنه قد يكون حينما يقوم يغير مكانه، يصير هموم تاني ولا ممنوع. حينما يقوم المصلي يقف في مكان، حينما يسجد ينتقل لمكان آخر، من مانع؟ ما في مانع. فالمراد بمحل الوقوف يعني موضع الإبهامين، والبعض ضم إلى موضع الإبهامين أو الرجلين موضع الركبتين أيضا، ليس فقط موضع الإبهامين، مساواة موضع الجبهة للموقف يعني لموقف الركبتين والإبهامين. وسيأتي هذا هو الصحيح. على كل بمعنى زين، شنو المساواة؟ مساواة بالدقة يعني بمعنى عدم علوه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة آجر، واللبنة أربعة أصابع. بمعنى عدم علوه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة، أي اللبنة من قديم الأيام إلى يومنا هذا اللبنة هي هي، يعني هذه من الوحدات الهندسية التي لم تتغير عند البشر، والغريب شرقا وغربا في الدنيا، مو بس يعني في مكان معين، من قديم الأيام. ها؟ أي هاي الآجر نفسه أربع أصابع، هذا الحجم قديم جدا، مو فقط قدم من الدولة العباسية كما يقول السيوطي أنه امتحن هذه بيوت العباسيين الظالمين في سامراء وجدناها الآجر مالها القديم بعضها أثرية باقية من ألف سنة، اعتبرناها يقول أربعة أصابع، لا الظاهرة صم من أمم سابقة قديمة حسب الموسوعات على إتحال المصورة وغيرها. اللبنة من قديم أربعة أصابع، في أحجام أخرى ما أقدر أقول، بس هذا حجم قياسي منتشر شرق الدنيا وغربها، أي أو انخفاضة بمعنى عدم علوه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها. أكبر سطوح الموضع، أو أربع أصابع مضمومات نفسه، ولا بأس بالمقدار المذكور، أزيد من عندما يعني يشكل انخفاضا وصوتا. هذا كلام المعتل. بالنسبة إلى فتاوى الفقهاء كيف؟ قيد باللبنة الشيخ الطوسي والكيدري في إصباح الشيعة، والكاتب أقدم من ابن الجنيد ومن ابن أبي عقيل، الكاتب الجعفي، وينقل فتاوى غالبا العلامة في المختلف، والشهيد الأول شديد التأثر بالكاتب، يعني من علمائنا الكبار الذين فقههم جزيل الكاتب الجعفي. الصور يقال له أيضا هو الصابوني، السهاد هذا هو نفسه أنك رجل صابوني أو لا، القصة معروفة. المهم موافقين من فقهاء الكبار الكاتب الجعفي، شبيه بابن أبي عزاقر الشلمغان ابن أبي عزاقر الشمغاني سيقول له انحرف، كان فقيه متضلع بغض النظر عن الانحراف واللعن الذي صدر في حقه، لو كان في الغيبة الصغرى، وكان يطمع في النيابة الخاصة. المهم ابن أبي عزاقر، لكن فقه جزيل وعجيب الإنسان، يعني يمكن أن يتكامل في جهات ولا سمح الله يركز في جهات. وهذا كتاب الفقه الرضوي أو رسالة علي بن بابويه، هي بالدقة نفس كتاب التكليف للشنبغاني، إنما غير ابن بابويه بعض المواضع طبقا لفتاواه، شبيهة مثلا كتاب المنهاج أو كتاب الوسيلة أو أي كتاب آخر كتاب فقهي، يجي فقيه بعد فقيه يغير مواضع الاختلاف. وإلا في الأصل هذا الفقه الرضوي هو كتاب لابن أبي عزاقر الشنبغاني، غير بعض المواضع منه طبقا لفتاوى الصدوق الأب علي بن بابويه، أحد مشايخنا السادة الكبار، يقول حول الفقه الرضوي. وبالتالي هو هذا كتاب ابن أبي عزاقر، أنه فيه لملمة وطريقة جمع بين طوائف الروايات في الأبواب بشكل جزئي، وهذه علامة على جزالة فقه ابن أبي عزاقر الشنبغاني، وإن كان ملعون على كل يعني انحرف، لكن على كل تضلع الفقه. المقصود الكاتب طبعا لم ينحرف، من الفقهاء الكبار أيضا فقه جزيل. يعني الحمد لله إجمالا أكو هناك من القدماء فقههم جزيل، شبيه الزرارة ولا يقاس طبعا بكذا، لكن من جهة جزالة فقههم تضلع وإحاطة وجزالة وتفحم. المهم، والكاتب قيد الشيخ الطوسي والكيدري والكاتب المساواة باللبنة، أن لا يزيد على اللبنة، وكذلك التذكرة العلامة الحلي والذكرى وكشف اللثام. لماذا نذكر الأسماء في مقابل من في جملة من القدماء أصلا ما ذكروا هذا الشرط في السجود؟ يعني المقنع للصدوق والهداية وكتاب المقنع على الشيخ المفيد أصلا ما ذكروا هذا الشرط في واجبات السجود، فهل يا ترى لأنهم عدوا هذا الأمر من مندوبات السجود أو تركوه غفلة أو ماذا؟ لأنهم أيضا ذكروا مندوبات للسجود، لماذا هذا الأمر لم يذكروه؟ المهم أنه جمع المتقدمين لم يذكروا هذا الشرط لا نفيا ولا إثباتا، أصلا ما ذكروا. لكن في جمع ذكروا قليل سيما المتأخرين. وفي معتبر المحقق الحلي لم يجعل الشرط اللبنة، أن لا يكون أزيد من لبنة، تفاوت المستوى بين موضع الجبهة وموضع الوقوف، لم يذكر شرطية أن لا يزيد على لبنة، ذكر ضابطة أخرى. ضابطة الأخرى ما هي؟ ذكر الضابطة الأخرى أن المدار على عدم صدق السجود عرفان، يعني لابد من عدم التفاوت بين موضع الجبهة وموضع الوقوف إذا استلزم نفي صدق السجود. بالمقدار الذي يعدم عنوان السجود، هذا التفاوت في المستوى مبطل للسجود. أما إذا كان التفاوت ولو أزيد من لبنة لبنتين ويصدق معه السجود عرفا، لا مانع، كلام المحقق الحلي في المعتبر. ولعل إطلاق القدماء هكذا يعني يستغرب عنده إن لم يقيدوا باللبنة، هذا من جهة الأقوال. وأيضا عن مشهور المتأخرين التحديد بذلك، مو المتقدمين، لا المتقدمين، وعن مشهور المتأخرين التحديد بذلك في جانب العلوم، في جانب العلو لموضع الجبهة، موضع الجبهة لا يعلو على موضع القيام لابن أزيد من لبنة. ولن يحددوا ذلك في جانب الانخفاض، يعني لم يقولوا موضع الجبهة إذا كان انخفاضه أزيد من لبنة عن موضع السجود في عن موضع القيام في إشكال، ما ذكروا. بل العلامة الحلي صرح بجواز الانخفاض مطلقا، موضع الجبهة ينخفض ما في مانع، لا يعلو. وكأنما العلو لموضع الجبهة أزيد من اللبنة ينافي السجود الذي هو انحناء، أما الانخفاض أزيد من اللبنة، انخفاض موضع الجبهة عن موضع القيام أزيد من اللبنة لا إشكال فيه. إذن من الذي حدد في جانب الانخفاض؟ في جانب الانخفاض لا المتقدمين ولا المتأخرين ما حددوا، إلا الشهيدين وجماعة بعدهما. تاريخ المسألة هكذا، إذن تاريخ المسألة المتقدمين كلها ما ذكروها إلا البعض قليل منهم، وذكروا العلو ما ذكروا الانخفاض. المتأخرين أكثرهم ذكروا العلو ولم يذكروا الانخفاض. الذي ذكر الانخفاض أيضا الشهيدين وجماعة، وإن كان مشهور المعاصرين الآن كلا الأمرين، عدم الانخفاض وعدم العلو بأزيد من لبنة. هذا بالنسبة إلى الأقوال في المسألة. غدا إن شاء الله الأخوان لنا أصروا على الاستمرار، بس غدا إن شاء الله مع حلويات دسمة بمناسبة الشعيرة العظيمة لميلاد الأمير، فالأخوان أصروا على الاستمرار عن أسبوع، قالوا عوض عن ذلك التعطيل ذاك آخر نهاية السنة، فغدا قالوا استمرار نزولا عند رغبة القهوة والشاي، يعني غدا أكو قهوة منبهة. نتمنى على كل نستمر إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.